إكراه القيام بالأعمال المحرمة في صورة قبول الولاية، وأنه هل يجوز ذلك ولو استلزم الإضرار بالغير أو لا؟ فقلنا أن هنا وجهين، والشيخ قدس الله نفسه يرى قوة الرجوع إلى إطلاقات أدلة الإكراه في البين، فيبقى على الشيخ أن يدفع وجه النفي الذي تقدم شرحه في الدرس الماضي، وهو أن دليل الإكراه إنما شرع لدفع الضرر عن الأمة أو دفع الضرر مطلقا، فكيف جعله في المقام مرجعا مسوغا لقبول الولاية والقيام بأعمالها التي منها الإضرار بالغير؟ ففرق الشيخ قدس الله نفسه بين موردين، وجعل أحدهما مندرجا تحت إطلاق رفع ما اضطر إليه، وجعل الآخر مختصا بدليل الإكراه، وفرق بينهما بمسألة حدوث المقتضي وعدم حدوث المقتضي. قال الشيخ قدس الله نفسه أنه ينبغي أن يفرق بين صورتين. الصورة الأولى أن يتوجه الضرر ابتداء إلى الغير، فيقع الكلام في جواز دفعه صرفه ووجوب صرفه عن الغير بتحمله. والصورة الثانية أن يتوجه الضرر على المكلف نفسه، كما لو فرض سيل آت من أعلى الوادي وهو يتوجه إلى دار المكلف، ولكن هناك صخرة إن حرفت عن موقعها دفعت السيل عن المكلف، ولكن أوجبت انصراف السيل إلى غيره من المؤمنين، فهل يجوز له في هذه الصورة أن يدفع الضرر المتوجه إلى نفسه بصرفه إلى الغير؟ الصورة الأولى لا يجب على المكلف فيها أن يتحمل الضرر المتوجه على الغير، بل في إلزامه بذلك نوع من الحرج. وأما الصورة الثانية فلا يجوز له أن يدفع الضرر عن نفسه بإيراد الضرر على الغير، والسبب أنه في الصورة الثانية لم يكن هناك مقتضى للضرر بالنسبة إلى المكلف الآخر، إذ الصخرة مانعة من وصول السد إليه، فقبل رفع الصخرة عن مكانها لم يكن هناك ضرر على المكلف، فيتسبب هو برفع الصخرة في إيراد الضرر على الغير، وذلك بداعي أن يصرف الضرر عن نفسه، وهذا لا يجوز، لأنه قبل رفعك الصخرة لم يكن هناك ضرر على المكلف، فأنت توجد الضرر على الغير لتدفع الضرر عن نفسك. وبما أن الإكراه ليس سلبا لاختيار المكلف، بل المكلف يفعل الأمر بإرادته، غاية الأمر أنه يريد بإرادته هذه دفع الضرر عن نفسه، فيتقيد الحكم المترتب عليها بحسب أدلة الإكراه بما إذا كان المورد من موارد دفع الضرر بمعنى عدم حدوث المقتضي، أو بمعنى المنع من حدوث مقتضيه. فأنت إذا أردت أن تدفع مقتضي الضرر عن نفسك فلا بأس بذلك. خب، فيما نحن فيه ينبغي أن يلاحظ أن كلامنا إنما هو مع حفظ الخصوصيات التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهي ما إذا أكره المكلف على فعل محرم متعلق بالآخرين من المؤمنين يترتب على مخالفة أمر المكره ضرر عظيم يتعلق بنفسه أو بأهله ممن يعد الإضرار بهم إضرارا به. يقول الشيخ في مثل هذه الموارد الضرر لم يتعلق بالمكره نفسه، كما لو قال الجائر إن هب لي مال زيد وإلا نهبت مالك. يقول الشيخ مثل هذه الموارد الضرر فيها متوجه على زيد مو علي، نعم يترتب الضرر علي لو صرفت الضرر عنه. فينبغي أن تحرر المسألة هكذا فيما نحن فيه، وهو أنه هل يجب على المكره أن يتحمل دفع الضرر عن المؤمنين حتى لو لزم من ذلك ورود الضرر على نفسه؟ والجواب أنه لا إكراه، بمعنى أن الدليل الإكراه ينفي وجوب تحمل دفع الضرر عن المؤمنين. فالمقتضي موجود، وهو إرادة المكره سلب مال المؤمن. هذا الضرر توجه على غير المكره، السلطان يقول انهب لي مال زيد، فالمتعلق لإرادة السلطان التشريعية نهب مال زيد، هذا ضرر على زيد، أنا لا شأن لي به باعتبار انقهار إرادتي لإرادة المكره. بخلاف رفع الصخرة، فرفع الصخرة كان متمما لمقتضي إيراد الضرر، وبذلك يكون محرم، لأنه قبل رفع الصخرة لم يكن هناك ضرر على زيد. أما في حالة الإكراه فالضرر متوجه على زيد على كل تقدير، إلا إذا خالفت الأمر، وحيث إن مخالفة الأمر تساوق التحمل للضرر فينبغي أن نحرر البحث هكذا، أنه هل يجب علي تحمل الضرر عن زيد بالإضرار بنفسي أو لا يجب؟ والجواب عن هذا أن إطلاق دليل الإكراه ينفي الوجوب. في مسألة الصخرة لا، المسألة هكذا، هل يجوز لي صرف الضرر عن نفسي بإراده على الغير أو لا؟ والجواب بالنفي، لأنه لا دليل على جواز على الترخيص لمثل هذا الفعل. الفرق بينهما أن المقتضي في مورد الإكراه للإضرار بالغير موجود، ودفعه لا يكون إلا بتحمل الضرر، لأن المقتضي نافذ، أي أن المكره مورد للضرر على أحد الشخصين، إما على زيد أو على المكره إن خالف أمره، فمقتضي الضرر موجود في صورة الإكراه. وأما في مسألة رفع الصخرة فمقتضي الضرر ليس بموجود. إذن ما قالوه من أن دليل الإكراه لا يشمل موارد الإضرار بالغير لأنه مشروع لدفع الضرر مسلم، إن كان دفع الضرر عن النفس بالإضرار بالغير من قبيل رفع الصخرة، هذا صحيح، لكنه ليس كذلك، لأن رفع الصخرة تتميم للمقتضي، وأما فيما نحن فيه فالأمر مخالف، إرادة السلطان تعلقت بمال المسلوب، وهذه الإرادة ضارة ومقتضية للضرر، دفع الضرر عن المراد سلب ماله ليس بواجب بأن أتحمل أنا الضرر عنه. فإن قلت لما لا يكون هذا حال الاضطرار، والمفروض أن الاضطرار والإكراه وردا في دليل واحد في سياق واحد، فكما أن الاضطرار يسوغ فعل المحرم كذلك الإكراه يسوغ فعل المحرم. وإن شئت قلت أن الإكراه بالغير محرم من المحرمات، فكما ترتفع حرمة المحرمات بالاضطرار ترتفع حرمته بالإكراه. الشيخ قدس الله نفسه يقول أن بينهما الفرق الذي عرفت، وهو أن الإكراه الذي يسلب المكلف استقلاليته وإن لم يكن سالبا له سالبا الإرادة عنه، لكن يجعل مباشرته في حكم مباشرة المكره، وإن كانت المباشرة فعلا قائمة به لكن لا حكم لهذه المباشرة، فيكون الضرر في الواقع متوجه إلى المسلوب ماله ابتداء بدون توسيط إرادة المكره لأنها مقهورة، ومباشرته وإن كانت موجودة لكن لا حكم لها لانقهار إرادته لإرادة المكره، فبالتالي يكون الضرر متوجها ابتداء إلى المسلوب ماله. بخلاف غير هذه الموارد، فإن الضرر توجه ابتداء إلى غير مثلا لو توقف دفع ضرر عن النفس على الإفطار في نهار شهر رمضان، لا بأس بذلك، يفطر في نهار شهر رمضان، فرفع ما اضطر إليه شامل لهذا المورد. أما فيما نحن فيه فليس الأمر كذلك، إذ المفروض أن الضرر متعلق بالمسلوب ماله، فلما يقال بأن رفع ما أكره عليه لا يشمل المقام؟ إذن في الواقع سلب مال زيد بالنسبة إلى المكره كالإفطار في نهار شهر رمضان بالنسبة إلى المكره، بالنسبة إلى الذي يحتاج إلى الإفطار في نهار شهر رمضان كالذي يتعالج أو أمثال ذلك. فإن قلت خب يلزم من ذلك أنه لو تعرض إلى مثلا ضغط من الدولة ليدفع مقدارا من المال، أجبر على أن يدفع مقدارا من المال، وقد اعترفت سابقا بأن الاضطرار يسوغ ارتكاب المحرمات، فإذا أجبر على دفع مالين يجوز له حينئذ أن ينهب مال غيره، ويكون حاله كحال الذي يفطر في نهار شهر رمضان اضطرارا. الشيخ يقول لا، بينهما فرق، وهو أن الاضطرار الذي يترتب عليه الإضرار بالغير ليس مشمولا لدليل رفع ما اضطر إليه، والسبب أنه مشروع لدفع الضرر، ولا يسوغ دفع الضرر بإيراد الضرر على الغير، لأنك توجد مقتضي الضرر للغير وهو غير موجود، فيكون هذا من قبيل نفي ضرر وإيجاد ضرر آخر. والفرق بين هذا وبين الإكراه موجود، وهو أن الضرر في الإكراه موجود مقتضيه قبل مباشرة المكره، فالمكره ماذا يقول؟ انهب مال زيد، خذ لي مال زيد، وإذا كان الأمر كذلك فالمقتضي موجود بقطع النظر عن المكره. نعم، لو خالف المكره إرادة المكره لأورد عليه الضرر، فالضرر الثاني يترتب على مخالفة المكره، وهذا لا يعني نفي المقتضي لنهب المال مال الثالث، ولكن يساوق مخالفة أمره، وإلا الإرادة موجودة مقتضية. إذن بينهما فرق. في صورة الاضطرار أنت تنفي فردا وتوجد فردا آخر، وهذا غير جائز، لأن رفع ما اضطروا إليه مشروع لدفع الضرر لا لإيجاده. وأما في الإكراه فالضرر موجود، الضرر موجود، يقول السلطان انهب لي مال زيدين، خب المكره، المكره مقهورا لا حكم لمباشرته في المقام، بحيث يصدق لو نهب مال زيد أن الذي أورد الضرر واقعا وعرفان هو المكره لا المكره، فيجوز له أن يتمسك بدليل الإكراه في مثل هذه الصورة. هذا حاصل ما قاله الشيخ، وقد أورد عليه الأعلام إشكالات مختلفة ببيانات مختلفة. قال الشيخ أعلى الله مقامه: وأما ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر، هذا وجه عدم جواز التمسك بدليل الإكراه لإباحة الأعمال المحرمة التي يقوم بها من قبل الولاية في مورد الإكراه، فبعد أن فرغنا عن جواز قبول الولاية في صورة الإكراه يقع الكلام أنه هل يجوز له أن يمارس أعمالها المحرمة مطلقا، أو يفصل بين الدم وغيره، أو يلاحظ مقدار الضررين الذي يوعد به والذي يترتب على فعله وعمله. وجوه ذكر الشيخ قدس الله نفسه في سابق وجهين: وجه عدم جواز الممارسة للأعمال المحرمة أن دليل الإكراه مشروع لدفع الضرر بالبيانين اللذين تقدما منا.
سيدنا، هذا الدليل دليل عام، يعني مقتضى هذا الدليل عدم ملاحظة الترجيح بين
نعم
ما مع أنه مفروض هذا دليل أيضا، يعني مفروض إحنا نريد نسيق دليل إثبات الترجيح بين الضررين، الضرر المتوجه على الوالي والضرر المتوجه على الفعل.
لا، الشيخ لا يرى هذا. الشيخ
يرى في أصل طرح المطلب كان عندنا احتمالين، لم عندنا دليل، عندنا قول يقول مطلقا يجوز له أن يفعل أي شيء، في قول آخر ملاحظ الترجيح، ما عندنا قول ثالث نقول يجوز لك أن تفعل أي فعل حتى بملاحظة الترجيح.
خب، بملاحظة المحتملات أكون احتمال رابع بعد، وهو أنه لا يجوز له أن يعمل عملا، سواء مثلا كان الضرر الذي توعد به أعظم أو مساوي أو أقل.
والمفروض إحنا الآن الشيخ العظم حسب ما ذكر في المطلب أنه لا ذكره،
اعتنى باحتمالين، الشيخ اعتنى باحتمالين. الاحتمال الأول هو ملاحظة التفاوت بين الضررين، والثاني هو عدم ملاحظة التفاوت بين الضررين والعمل بإطلاق دليل الإكراه.
أقول هذا الدليل، هذا الرأي الذي اعتنى به وهو ملاحظة الترجيح لم يستدل عليه.
لا، ليش؟
دليل عام الذي ذكره.
أحسنت، لأن هذا ملاحظة التفاوت بين الضررين هذا في الواقع يرجع للتزاحم، والتزاحم في المقام ناشئ من تعارض الإطلاقين، مع العلم بأن الشارع يريد أحد مقتضى أحد الدليلين، فكأنه جعل التفاوت مترتبا على عدم جواز العمل بالإطلاق، فجعل الأمر دائرا بين العمل بإطلاق دليل الإكراه وعدمه. فإن قلنا بعدم انعقاد الإطلاق في دليل الإكراه أو ما سواه من دليل نفي الحرج، رجعنا حينئذ إلى مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة التزاحم، فنلاحظ التفاوت بين الضررين مثلا.
يعني الدليلين يشيرون
إلى الحكم
الفعلي
عشان يصير تزاحم،
لو المفروض يصير تعارض بين الدليلين.
لا، مو تعارض في المقام. نعم، لأننا نعلم أن للشارع إرادة فعلية في المقام، وهو إما أنه يجب عليه أن يتحمل الضرر أو أنه رخص له في تحمل الضرر. فهو مسلم بمعنى دفع توجه الضرر وحدوث مقتضيه، بمعنى أنه يسلم اختصاص دليل الإكراه بصورة منع حدوث مقتضي الضرار. نعم، هذا صحيح، يجوز لك أن تتمسك بدليل الإكراه لدفع حصول مقتضي الضرار، لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضيه، بمعنى أنه لا يمنع، يعني لا يختص العبارة، يمكن أن طبعا أن تؤول بتأويلين، لأنها فعلا تطبيقها على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه أيضا لا يخلو من خفاء. الشيخ في مقام التفرقة بين صورة حصول مقتضي الضرر وعدم حصول مقتضي الضرر، كالصخرة، قلنا أنه في الصخرة مقتضي الضرر على الغير أصلا مو موجود قبل الرفع، يتم بنفس الرفع. مراد الخاصم تخصيص دليل الإكراه بغير الإضرار بالغير. الشيخ يقول لو كان حصول المقتضي موجودا فلا معنى لدعوى تخصيص دليل الإكراه بغير هذا المورد، بمعنى أنه لا يختص دليل الإكراه بغيره بل يشمله. أما إذا كان المورد مقتضي الإضرار بالغير فيه غير موجود إلا بفعل المكره، فدعوى الخصم مقبولة، وهي أن دليل الإكراه لا يشمل هذا المورد. فالشيخ يقول ما ذكر من كون دليل الإكراه لدفع الضرار مسلم، بمعنى عدم شموله لهذه الصورة، بمعنى عدم شموله لدفع توجه الضرار وحصول مقتضيه، هذا تأويل. التأويل الآخر أن يكون المقصود بذلك، طبعا الصورة واحدة، الصورة المرادة واحدة وهي صورة رفع الصخرة، الكلام أن دليل الإكراه لا يشمل صورة رفع الصخرة بلا أشكال، لكن الكلام في توفيق العبارة مع المعنى. رفع الصخرة كان تتميما للمقتضي، فلو توعدك السلطان بأنك إما أن تجعل السيل مارا من بستانك أو أجعل السيل مارا من بستان أخيك، هل يجوز لك أن تصرف السيل إلى بستان الأخ دافعا لضرر السلطان؟ يقولون هذا ليس بجائز، لأن هذا صرف للضرر ودفع له، لكن بإيجاده وإراده على الغير. والسبب أنك تتمم مقتضي الضرر بالنسبة إلى الغير. فيقولون أن هذا الدليل، دليل الإكراه، لا يشمل هذه الصورة. الشيخ يقول نعم لا يشمل هذه الصورة، لأنه في الواقع دفع للضرر زين وحدوث مقتضيه، بمعنى أنه لا يشمل هذه الصورة لأن المقتضي فيها حادث، والمراد بدليل الإكراه دفع حدوث المقتضي. فإن حملنا قوله دفع حدوث المقتضي على أنه معطوف على توجه الضرر زين، كان صادقا على مثال الصخرة، فلا يكون مثال الصخرة مشمولا للدليل. وأما إن جعلنا حدوث معطوف على دافع، فتكون يكون حاصل العبارة هكذا: فدليل الإكراه خاص بمعنى دفع حصول الضرر بحدوث المقتضي. يختص دليل الإكراه بصورة ما إذا كان المقتضي حادثا، والمعنى واحد. إن جعلت الحدوث معطوف على التوجه وجهت العبارة، إن جعلت الحدوث معطوفا على الدافع وجهت العبارة. على التقدير الأول يكون المقصود عدم شمول دليل الإكراه لمثال الصخرة، لأن المفروض أنك تدفع الضرر لكن تحدث الضرر، والمفروض أن دليل الإكراه لا يشمل هذا المورد. وعلى التقدير الأول يكون المقصود تخصيص دليل الإكراه بهذه الصورة. نعم، بين التخصيصين فرق. على التقدير الأول يكون المقصود بالتخصيص شمول الدليل لغير هذا المورد، وعلى التقدير الثاني يكون المقصود بالتخصيص تقييد الدليل بهذا المورد. فإن قرأت العبارة بهذا النحو كان المقصود بالتخصيص شنو؟ تقييد الدليل بهذا المورد. وإن قرأت العبارة بنحو آخر كان المقصود بالتخصيص عدم شمول الدليل لهذا المورد، لا بناء بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضيه. وهذا الذي دعانا إلى ترجيح الاحتمال الآخر، وذلك لأن الشيخ في مقام تعميم دليل الإكراه لهذه الصورة، لا إخراج هذه الصورة وتخصيص الدليل بالصورة السابقة. فلا بد من الملاحظة، ملاحظة كلا الاحتمالين في العبارة. بيان ذلك أنه إذا توجه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم بل غير جائز، بمعنى أنك ترفع المقتضي عنك وتصرفه إلى غيرك، هذا غير واجب بل غير جائز في الجملة. فإذا توجه ضرر على المكلف بإجباره على مال، وفرض أن نهب مال الغير دافع له، فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الجبر عن نفسه. خب، مثال هذا في الإكراه ما إذا أكره الإنسان زيدا على أن يقبل الولاية، على أن يقبل الولاية، وعلم زيد المكره على قبول الولاية بأن الضرر الذي توعده به المكره يندفع إذا نهب مال زيد، هل يجوز له أن ينهب مال زيد بحجة أنه مكره؟ لا يجوز، لأن هذا الإكراه في الواقع إنما اشتمل على الضرر المتوجه إليك أنت، فغاية ما في البين أنك تجعل الضرر على الغير دافعا للضرر عن نفسك، هذا في الواقع هذا من باب الاضطرار، فيكون حالك حال المجبور. لاحظوا، قال: وكذلك إذا أكره على نهب مال غيره فلا يجب تحمل الضرر بترك النهب لدفع الضرر المتوجه إلى الغير. يقول هذا في الواقع قوله كذلك هذا تنظير لحال الإكراه بحال الاضطرار من حيث اقتضاء كلا العنوانين ارتفاع الحرمة، زين؟ لكن في باب الاضطرار في المورد السابق الشيخ قال ما يجوز. ما يجوز ليش؟ لأن المفروض أن المقتضي خاص بالمجبور فصرفه لا يجوز، لكن في الإكراه لا، المقتضي متعلق بالمسلوب ماله. يقول وكذلك إذا أكره على نهب مال غيره فلا يجب تحمل الضرر. ليش؟ لأن النهب تعلقت به إرادة المكره، وكيف يتحمل الضرر؟ بترك النهب لدفع الضرر المتوجه إلى الغير. عبارة الشيخ طبعا ليست مناسبة لمراده وغرضه، لم يكن المفروض أن يجعل الإكراه نظير الاضطرار، لأنه أولا ذكر أن الاضطرار لا يقتضي تسويغ نهب مال الغير، ولكن مراد الشيخ من قوله كذلك الرجوع إلى ما قال من أن ما ذكره مسلم بمعنى. يقول أراد بمسألة الإجبار أن يبين الفرق بين حدوث المقتضي وعدم حدوث المقتضي. في مسألة الإجبار قال لا مقتضي للضرر على الغير، لولا عدول المجبور إلى مال الغير لينهبه ويدفع الضرر عن نفسه، هنا حصل الإضرار بالغير. فالإضرار بالغير توجه إلى الغير بسببك أنت، لا بسبب من أجبرك على دفع المال. الذي أكرهك على أن تدفع مالا إنما توعدك أنت بضرر في نفسك، فعدولك إلى مال الغير لتنهبه وتدفع الضرر عن نفسك هذا في الواقع غير مشمول لدليل الإكراه باعتبار عدم حصول المقتضي بالنسبة إلى الغير. فإن أردتم أن هذه الصورة غير مشمولة هذا صحيح. أما إذا كانت إرادة المكره متعلقة بنهب مال الغير ابتداء، انهب لي مال زيد وإلا نهبت مالك، يقول الشيخ هنا المقتضي موجود للغير، إرادة السلطان تعلقت بمال الغير، فدعوى خروج هذه الصورة من عموم دليل رفع ما استكره عليه أو رفع ما أكره عليه ليست بجيدة. مراد الشيخ من قوله كذلك الإشارة إلى ما قول إلى ما ذكره أولا. وبيان وتوهم أنه كما يسوغ النهب في الثاني أي في الإكراه لكونه مكرها عليه فترتفع حرمته، كذلك يسوغ في الأول لكونه مضطرا إليه، إذ المفروض أن إجباره على دفع المال وهو لا يتحمل دفع ذلك المال عادة يسوغ له نهب مال الغير من باب الاضطرار. ألا ترى أنه لو توقف دفع الضرر على محرم آخر غير الإضرار بالغير كالإفطار في شهر رمضان أو ترك الصلاة أو غيرهما ساغ له ذلك المحرم. وبعبارة أخرى الإضرار بالغير من المحرمات، فكما ترتفع حرمته بالإكراه كذلك ترتفع بالاضطرار.
هنا الشيخ يريد يتمسك بدليل الاضطرار ودليل الإكراه،
لا يريد أن يسوي في الواقع بينهما.
يعني قبل كان يقول لي أنه غير يعني لكونه مضطرا إليه، يعني هم بيدخل قضية الاضطرار.
أي هو الشيخ نعم يريد أن يقول أنه لما أخرجت تلك الصورة ولا تجعل الإكراه مقتضيا للتسويغ ولو بعنوان أنه موجد للاضطرار، يعني الإكراه في الصورة الجابر لا يكون إكراها بالنسبة إلى زيد لكن يكون موجبا لحصول الاضطرار، فترتفع حرمة مال زيد بسبب الإكراه لكن بعنوان أنه موجد للاضطرار لا بعنوان أنه إكراه. فلأن نسبة الرفع إلى ما أكره عليه وما اضطر إليه على حد سواء. الشيخ قال مدفوع هذا التوهم، مدفوع خبر توهم السابق. كان الأولى بالشيخ في الواقع أن يفرق بين الصور ثم يعالج حكم كل صورة وحدها كما فعل مثل السيد الخوي على الله مقامه، وكما أشار إلى ذلك مثل المحقق الإيرواني على الله مقامه، لكن أشار إليه بنحو الاستشكال على كلام الشيخ ولم يجعله إن لم يجعل بيانه على أنه مثلا في مقام التفصيل وأمثال ذلك. لكن على كل حال لو فرق الشيخ بين الصور ابتداء ثم أوقع الكلام في حكمها كان كلام الشيخ أوضح وأقرب. الشيخ يقول ينبغي أن يفرق بين الأمرين، ففي الاضطرار زين نحن لا نتكلم عن الاضطرار مطلقا، كما لو أشرف الإنسان على الغراق إلا إذا تعلق بخشبة السفينة، مع علمه بأنه إذا تعلق يحفظ نفسه ولكن يرد على الخشبة مقدار من التلف. خب هذا جائز بلا أشكال، هذا جائز بلا أشكال بعموم رفع ما اضطر إليه، لأنه مضطر لا يستطيع أن يحفظ نفسه إلا بهذا. نعم يضمن لصاحب السفينة مقدار ما أورده من الضرر، هذا لا بأس به. لكن في مثل ما نحن فيه هذا الأمر ليس بصحيح، وذلك لأن الاضطرار في المقام إنما يكون متحققا في نظر الشارع لو كان الإكراه مستلزما للإباحة. إذا كان الإكراه مؤثر المكره يكون مضطر، ويكون حال المكره حال الغريق، سواء قلنا بأن الإكراه يؤثر الرخصة أو يؤثر العزيمة. غاية الأمر أن الغريق يجب عليه أن يحفظ نفسه فيتعلق بالخشبة، المكره بناء على الرخصة لا يجب عليه لكن يجوز له أن يتعلق بالخشبة أو يجوز له أن ينهب مال الغير. لكن هذا متى؟ هذا إن قلنا بأن الإكراه يسوغ. أما إذا كان الإكراه ليس بمسوغ فكأن الشارع يقول أنت أمرك يدور بين مباح ومحرم. لا لا إشكال أن العقل يحكم باللزوم ترك المحرم زين وتحمل المباح. مثلا السيد الخوي يقول هذا من قبيل أن يخيرك السلطان بين أن تنهب مال زيد وهو 50 ريالا وبين أن تدفع أنت 50 ريالا. يقول لا إشكال في أنه يجب عليك التحمل، والسبب أنه خيرك بين محرم ومباح. صحيح هذا المباح ضرر، لكن هذا الضرر تحمله مقدور بحسب الفرد، ليس كغرق النفس غير مقدور. فإذا كان مقدورا فإيراد الضرر على الغير بمثابة التعلق بالخشبة هذا يحتاج إلى إذن من الشارع، ويكفينا عدم الدليل على الإذن من الشارع. والممنوع شرعا مثل الممتنع عقلا، إذن يدور الأمر بين ما يمتنع فعله وما يمتنع تركه، والحكم واضح وهو فعل ما يمتنع تركه وترك ما يمتنع فعله، هذا واضح. فلو كان الإكراه مسوغ كان حال المكره في صورة الجبر على أن يدفع مالا حال الغريق، لكن إذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن الإكراه مؤثرا فلا يكون حال المجبور على دفع المال حال الغريق حتى يجوز له أي للمجبور أن ينهب مال الغير، إذ المفروض أن الإكراه ليس بمؤثر. خب إذا لم يكن مؤثر يكون مضطر؟ لا لا يكون مضطر. ليش يكون مضطر إلى نهب مال الغير؟ هو مو مضطر إلى نهب مال الغير لأن الإكراه لا أثر له. الشرع يقول أنا لا أعترف بأن لهذا الإكراه أثر. إذن أنت مخير بين أمرين، بين ما يمتنع فعله وهو نهب مال الغير شرعا، وبين ما يمتنع تركه بحسب إرادة المجبر. والمفروض أن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فهذا كأن الشارع أعان المجبر على أن تفعل فعله. غاية الأمر أن الشارع لم يعنه من باب موافقة المجبر، بل أعانه بمعنى أن المجبر استغل النظام القانوني وهو تحريم نهب الغير لإجبارك واضطرارك إلى دفع مالك. إذن أنت بحسب بلحاظ مالك مضطر، مضطر واقعان، والسبب أنك لا تستطيع بحسب حكم الشارع نهب مال الغير، ولا تستطيع بحسب القدرة العرفية دفع إرادة المجبر. إذن أنت مضطر بحسب حالك، لكن بحسب مال الغير مو مضطر، بالعكس الشارع يقف أمامك. وهذا من قبيل أن يجبرك زيد على أن تدفع مالك، وأن يصون أخو عمرو مال عمرو. أنت بعد في هالحالة شو تسوي؟ تقول أنا مضطر، واقعا مضطر أن أدفع من جيبي، لأنه لا أستطيع أن أدفع مال عمرو لوجود أخيه القوي، ولا أنا أستطيع أن أدفع إرادة المجبر. وهذا مراد الشيخ قدس الله نفسه. يقول: مدفوع بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدمة. الكبرى المتقدمة وهي أن الضرر المتوجه إلى شخص لا يجب دفعه بالإضرار بغيره، إذ المفروض أن المسألتين عبارة عن أنني في الصورة الأولى سورة الجابرة أكرهته على أن يدفع ماله، في الصورة الثانية أكرهته على أن يدفع مال زيد، أن ينهب مال زيد. هذه هاتان الصورتان مختلفتان مع اشتراكهما في عنوان الإضرار بالغير. يقول: الفرق بينهما بأن الضرر في الأول وهي صورة الجبر، وهو صورة الجبر متوجه إلى نفس الشخص أي نفس المكره، فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغير غير جائز. والسبب أن الإكراه لا أثر له، وعموم رفع ما اضطر إليه لا يشمل الإضرار بالغير المضطر إليه، لأنه مسوق للامتنان على الأمة. الشيخ تشبث بذيل الامتنان على الأمة لدفع عموم ما اضطر إليه. أما البيان الذي أشرنا إليه لا، في الواقع لا، نفي للاضطرار. أنت متى تكون مضطر؟ تكون مضطر إذا تعلق دار الأمر بين المباح، بين أمرين لازمين، أحدهما لازم الترك والآخر لازم الفعل، هنا يقال أنه مضطر. أو بين أمرين كلاهما لازم الفعل، أو بين أمرين كلاهما لازم الترك، هنا يقال أنه مضطر. أما إذا أجبرت على أمرين أحدهما مباح فلا يقال أنك مضطر لإيراد الضرر على الغير، وأنت قادر على دفع الضرر بالمباح. فإن قلت نعم هو مباح، انتبهوا، لأن هذه العبارة وردت في كلام السيد الخوئي لكن لم ترد بشكل خال من الثغرة. أكو ثغرة، السيد الخوئي يقول هذا من باب دوران الأمر بين المحرم والمباح، فيجب عليك أن تتحمل المباح. إن قلت نعم المفروض أنه مباح، لكن مباح ضرري، هو ضرر، نحن كلامنا عما إذا دار الأمر بين محرم وبين الضرر، ونحن نعلم أن هذا الضرر مباح لكنه ضرر، والمفروض أن دليل الإكراه مطلق، والشارع يقول لا تتحمل هذا الضرر. فترخيص الشارع في عدم تحمل الضرر كان يستلزم جواز الإضرار بالغير. فدعوى السيد الخوي أن هذا من موارد دوران الأمر بين المباح والمحرم هذا فيه إشكال. وإن شئت قلت كما أن تحمل الضرر مباح والإباحة بمعنى الترخيص في الفعل، كذلك تتقوم الإباحة بالترخيص في الترك، والترك يلازم الإضرار بالغير. فإن أراد السيد الخوئي أن بالمباح المباح ذاتا فكلامنا ليس فيه، وإن أراد المباح فعلا، فإذا كان مباحا فعلا فلماذا يتعين هذا الطرف؟ لما لا يقال بأن الطرف الآخر وهو طرف الإباحة بعد جائزون؟ الجواب عن هذا ما ذكرناه، وهو أنه متى يقال عن هذا المكلف أنه مضطر؟ إذا سددت عليه باب الفعل فيكون مضطرا إلى نهب مال الغير. يعني إذا سددت عليه باب تحمل الضرر يكون مضطرا، أو رخص الشارع له ذلك، قال أجيز لك أن أن لا تتحمل الضرر، هنا يقال عنه أنه مضطر. يعني إذا كان الإكراه مؤثر أنت تكون مضطر إلى نهب مال الغير، إذا كان السلطان يقول ادفع لي مالا، إذا قال لك السلطان ادفع لي مالا وكان هذا الإكراه مؤثر يقال لك اذهب وانهب مال غيرك لأنك مضطر. أما إذا كان هذا الإكراه غير مؤثر، بعد لا يكون هذا الإكراه وعدم تأثيره في المقام صالحين لصدق عنوان الاضطرار على هذا المكلف، لأنه في المقام يدور أمره بين مباح بالذات متعين بالفعل، متعين بسبب أنه يدور الأمر بين الممنوع شرعا والمباح شرعا، والممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فهذا من قبيل أن يحصرك الإنسان فلا تستطيع أن تسلك غير هذا الطريق، فأنت مضطر إلى أن تدفع له من جيبك. إذن عموم رفع مضطر إليه في المقام إما أنه غير شامل، أو أن التمسك به مبني على مصادرة خفية، وهي أن دليل الإكراه نافذ، والكلام أن دليل الإكراه ليس بنافذ. فترخيص بعضهم في الإضرار بالغير لدفع الضرر عن نفسه وصرف الضرر إلى غيره مناف للامتنان، بل يشبه الترجيح بلا مرجح. فعموم ما اضطر إليه في حديث الرافع مختص بغير الإضرار بالغير من المحرمات. وأما الثاني وهي صورة الإكراه، وكذلك إذا أكره على نهب بما لغيره، هذا المراد بالثاني، فالضرر فيه أولا وبالذات أول ما أراده المكره انهب ما لزيد إلى الغير، متوجه إلى الغير بحسب إلزام المكره بالكسر وإرادته الحتمية، والمكره بالفتح وإن كان مباشرا، إلا أنه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتى يقال أنه أضر بالغير لئلا يتضرر بنفسه. يعني في الواقع هذا الكلام أضر بالغير لئلا يتضرر هذا ليس بصحيح. الذي أضر بالغير المكره لا المكره،
ضعيف بالحق لبس بالاضطرار يعني، ولا هو فعل مختار في النتيجة؟
لا هو مش في الواقع، من الإشكال على الشيخ بأن هذا الكلام لا يصح، لأن المكره فاعل مختار وإرادته مستقلة، وأن الإكراه وإن كان له أثر لكن لا يصل إلى حد سلب الاختيار، هذا بعد عن مطلب الشيخ. يعني هذا الكلام لا يصح يعني أن يوجه إلى الشيخ، الشيخ ليس ناظرا إلى أنه المباشرة ضعيفة ليس لها أثر أو لا، الشيخ ناظر إلى ضعف المباشرة بلحاظ التمسك بدليل الإكراه. يقول لاحظ أن الشيخ في مقام تصحيح دعواه عموم دليل الإكراه، يعني هو أولا قال أن الأقوى، شنو قال أولا؟ هذا ولكن الأقوى هو الأول لعموم دليلنا في الإكراه. هذا الكلام على طوله هو تقوية للعموم. الشيخ في الواقع قال سلمنا معكم أن الذي أورد الضرر هو المكره، خب لكن صدق الإكراه موجود ولا لا؟ موجود، هو مكره. طيب مكره على ما؟ مكره على دفع ما لنفسه أو على الإضرار بالغير؟ المفروض أنه أكره على دفع ما لغيره، دفع ما لغيره. خب إذا أكره على دفع ما لغيره فلا مانع من التمسك بعموم دليل الإكراه، نقول رفعت حرمة هذه المحرمات لأن الإكراه صادق. فإن قلت لما لم تجوز للمجبور على دفع مال نفسه أن ينهب مال غيره، الشيخ يقول هذا ليس مكرها بلحاظ الآخرين، لأنه في صورة الجبر على دفع مال النفس يكون هذا إما متفرع على تأثير الإكراه والكلام فيه زين، ويكفينا عدم الدليل لأن الأصل إطلاق دليل حرمة نهب مال الغير، ولا حاكم لأن الشك في الحاكم زين مورد للرجوع إلى إطلاق دليل المحكوم، وإما من جهة أن عموم ما اضطر إليه وارد مورد الامتنان فلا يجوز التمسك به، لأن المفروض أن الإكراه في صورة الجابر ليس له أثر إلا من حيث هو مصداق لعنوان الاضطرار. إذن مراد الشيخ أن الإكراه في صورة الجابر إما أنه لا أثر له أو أنه إن كان له أثر فبعنوان أنه اضطرار. وعلى كلا التقديرين التمسك بالدليل محل إشكال. فإن جعلته مصداقا لعنوان الاضطرار ولو بنحو المصادرة نقول إن عموم ما اضطروا إليه لا أشمل هذا المورد، لأن المفروض أن الاضطرار هنا مو اضطرار تكويني، اضطرار تشريعي بحسب حكم الشارع وجعله، وجعله لا يشمل هذه الصورة لأنه خلاف الامتنان، فيكون دليل الاضطرار قاصر عن شمول هذه الصورة، فهو مضطر إن تم العموم، ولكن العموم غير مضطر غير تام. هذا بعد إن قلنا بأن الإكراه بإطلاقه شامل حتى يكون مضطر بلحاظ الإكراه، لكن إذا وصلنا إلى حد الاضطرار قلنا لا ينفع، لأن المفروض أن ترتب الأثر على الإكراه من جهة أنه اضطرار ولا عموم للاضطرار لدليل رفع مضطر إليه. أو يقال هذا إن على تقدير، على تقدير آخر نقول أصلا لا نسلم بأن دليل الإكراه مؤثرا في المقام، فيكون التمسك به محل إشكال. وفي صورة الشك في انعقاد الإطلاق في الدليل الحاكم نرجع إلى الدليل المحكوم، فيتعين في صورة الجابر أن نتمسك بقول الشارع حرمة ماله كحرمة دمه. أما إذا قال انهب لي مال زيد، انهب لي مال زيد بعد صحيح حرمة ماله كحرمة دمه، لكن لولا دليل الإكراه، والمفروض أنه عام لا مانع من التمسك به وبالجملة. فكأن هذا المستشكل يقول سلمنا معكم بعموم دليل الإكراه، لكن لما أخرجتم دليل الاضطرار؟ فيقع البحث معه في الاضطرار لا في الإكراه، فينبغي أن يكون عموم الإكراه محكم، وإذا كان محكم رفعنا حرمة ماله التي هي كحرمة دمه. تتمت الكلام تاتي صلى الله على محمد.
يعني كأنه يقول حسب ترى